الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 91 بعد 800 من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري الجعفي رحمه الله، وهو الدرس 51 من كتاب المغازي. قال رحمه الله: باب قصة الأسود العنسي. أبهله. قال: وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن عبيدة بن نشيط، وكان في موضع آخر اسمه عبد الله، أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: بلغنا أن مسيلم الكذاب قدم المدينة فنزل في دار بنت الحارث، وكانت تحته بنت الحارث بن كريز وهي أم عبد الله بن عامر، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس بن شماس، وهو الذي يقال له خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قضيب، فوقف عليه فكلمه فقال له مسيلمة: إن شئت خلينا بينك وبين الأمر ثم جعلته لنا بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سألتني هذا القضيب ما أعطيتكه، وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت ما أريت، وهذا ثابت بن قيس سيجيبك عني. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال عبيد الله بن عبد الله: سألت عبد الله بن عباس عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب، ففضعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان. فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلم الكذاب. إذا رؤيا الذهب قد تكون دليل على الغم في بعضها، وأحيانا للحامل إذا رأت الخاتم أو نحو ذلك ربما تكون دليل على ولد. المهم ليس له مذهب واحد، تفسير الذهب ليس هو مذهب واحد، وربما علامة على الفتنة، ونسأل الله السلامة والعافية. وربما من الذهب، رأيت ذهبا تذهب، فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ذهبا همه شأنه ثم نفخه وفطار. وقتل هذا المدبر أتعبهم، لأن كان معه شيطان، كلما خططوا لقتله جاءه الشيطان ويخبره الخبر، لكن إذا أراد الله عز وجل ما عاد ينفع الشياطين، كما قال: أمر نجيح رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: أما مسيلمة فقد ذكرت خبره، وأما العنسي وفيروز فكان من قصتي أن العنسي وهو الأسود واسمه عبهلة بن كعب، كان يقال له أيضا ذو الخمار بالخاء المعجمة، لأنه كان يخمر وجهه، وقيل هو اسم شيطانه، وكان الأسود قد خرج بصنعاء وادعى النبوة وغلب على عامل صنعاء المهاجر بن أبي أمية، ويقال إنه مر به فلما حاذاه عثر الحمار فادعى أنه سجد له ولم يقم الحمار حتى قال له شيئا فقام. وروى يعقوب بن سفيان والبيهقي في الدلائل من طريقه من حديث النعمان بن بزرج بضم الموحدة وسكون الزاي ثم راء مضمومة ثم جيم، قال: خرج الأسود الكذاب وهم بني عنس، وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق والآخر شقيق، نعم، وكان يخبرانه بكل شيء يحدث في أمور الناس، وكان بادان عامل النبي صلى الله عليه وسلم بصنعاء فمات، فجاء شيطان الأسود فأخبره، فخرج في قومه حتى ملك صنعاء وتزوج المرزبانة زوجة بادان، فذكر القصة في مواعدتها دادويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلا وقد سقته المرزبان الخمر صرفا حتى سكر، وكان على بابه 1000 حارس، فنقب فيروز ومن معه الجدار حتى دخلوا فقتله فيروز واحتز رأسه، وأخرجوا المرأة وما أحب من متاع البيت، وأرسلوا الخبر إلى المدينة، فوفى بذلك عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الأسود عن عروة: أصيب الأسود قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيوم وليلة، فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه، ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه، وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي قتله وأراح المسلمين منه. قال باب قصة أهل نجران. جاء حديث في ذم نجران وأنها من أسوأ القبائل. بلد كبير على 7 مراحل من مكة إلى جهة اليمن، يشتمل على 73 قرية مسيرة يوم للراكب السريع. وذكر ابن إسحاق أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهم حينئذ 20 رجلا، لكن أعاد ذكرهم في الوفود بالمدينة فكأنهم قدموا مرتين. وقال ابن سعد كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم فخرج إليه وفدهم في 14 رجلا من أشرافهم، وكانوا نصارى، قوم نجران كانوا نصارى. قال رحمه الله بالسند المتصل حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلى بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، حيث أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بملاعنتهم إذا أرادوا ذلك. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والملاعنة في قوله فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. ولو باهلوا لانتهوا، لكن راجعوا أنفسهم لأنهم يعرفونها أصلا أنه نبي. بل من عجيب الشأن أنه لما كان في الطريق عثر أحدهم فقال تعس محمد، فقال له هذا السيد لا تقل تعس محمد فإنه نبي. فقال إذن أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال أقلني فيها، قال والله لا أقيلك فيها، يعني هي كلمة نزلت علي أو كذا، قال لا أقيلك فيها، خلاص نبي نبي وأسلم. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يلاعناه، صدر سورة آل عمران نزلت فيهم إلى قبل قوله قلت ماذا لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، فيها بعض آيات تتعلق باليهود لكن الأصل أنها فيهم. فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال إن نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا، يعني أعطوه ما طلب منهم من الجزية والموادعة وبعث معهم أبا عبيدة ليعلم من أسلم منهم الإسلام ويأخذ أيضا ما وجب عليهم. فقال لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح اسمه عامر. فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. بهذا تعلم أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم من أن قتال الكفار ليس على كفرهم وإنما على حرابهم، لأنه لو كان القتال على الكفر ما جاز أخذ الجزية من اليهود والنصارى بل ومجوس حجر، لكن يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا، أي حكم الله هو المطبق فيهم وفي غيرهم. فمن دخل في الإسلام فهذا هو المراد والمطلوب شرعا، وإن لم يدخل في الإسلام كانت كلمة الله هي العليا أهل ذمة. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنهما قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابعث لنا رجلا أمينا. فقال لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف له الناس فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وفي السند المتصل قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال حدثنا شعبة عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. قال الحافظ رحمه الله وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام حتى يلتزم أحكام الإسلام، وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب لإظهار الحق، وقد تجب إذا تعينت مصلحته وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور الحجة، وقد دعا ابن عباس إلى ذلك ثم الأوزاعي. وقع ذلك لجماعة من العلماء وما عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا تمضي عليه سنة من يوم المباهلة. ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم يقم بعدها غير شهرين، وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف المال، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فإن كلا منهما مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، وفيها من كما ظاهر لأبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. وقد ذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم. وهذه القصة غير قصة أبي عبيدة، لأن أبا عبيدة توجه معهم فقبض مال الصلح ورجع علي، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يقبض منهم ما استحق عليهم من الجزية، ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة، والله أعلم. باب قصة عمان والبحرين. عمان هذه التي في شرق جزيرة العرب، وعمان في الشام. قال: وأما عمان فبضم المهملة وتخفي في الميم. قال عياض: هي فرضة بلاد اليمن. لم يزد في تعريفها على ذلك. وقال الرشاطي: عمان في اليمن سميت بعمان بن سبأ، وينسب إليها الجلندي رئيس أهل عمان. ذكر أثيمة أن عمرو بن العاص قدم عليه من عند النبي صلى الله عليه وسلم فصدقه، وذكر غيره أن الذي آمن على يد عمرو بن العاص ولد الجلندي عياذ وجيفر، وكان ذلك بعد خيبر، ذكره أبو عمرو انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أهل عمان أتيت ما سبوك وما ضربوك. هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في فضائلهم. قال: وروى أحمد من طريق أبي لبيد قال: خرج رجل منا يقال له بيرح بن أسد، فرآه عمر فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل عمان. فأدخله على أبي بكر فقال: هذا من أهل الأرض التي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعلم أرضا يقال له عمان ينضح بناحيتها البحر، لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر. وعند مسلم من حديث أبي برزة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا إلى قوم فسبوه وضربوه، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لو أهل عمان أتيت ما سبوك ولا ضربوك. يقول: تنبيهان بعمل الشام بلدة يقال لها عمان، وهي التي أرادها الشاعر بقوله: في وجه خالان في وجهه خالان لولاهما ما بت مفتونا بعماني، وليست مرادة هنا قطعا. قال رحمه الله: في السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان سمع ابن المنكدر جابر بن عبد الله رضي الله عنه عنهما يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاثا. فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قدم على أبي بكر أمر مناديا فنادى: من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عيدة فليأتني. قال جابر: فجئت إلى أبي بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثا. قال: فأعطاني. قال جابر: فلقيت أبا بكر بعد ذلك فسألته فلم يعطني، ثم أتيت فلم يعطني، ثم أتيت الثالثة فلم يعطني، فقلت له: قد أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، ثم أتيتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال: أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل. قالها ثلاثا: ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. وعن عمرو بن عن محمد بن علي قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جئت فقال لي أبو بكر: عدها. فعددتها فوجدتها 500، فقال: خذ مثلها مرتين. محمد بن علي هو المعروف بالباقر، وأبوه زين العابدين بن حسين بن علي، وهم من زعم أن محمد بن علي هو ابن الحنفية. إذن أخرج البخاري لمحمد بن علي، لكن ليس اعتمادا، ربما ذكره في الشواهد، ولذلك غضب الرافضة من هذا الشأن، وهم ليسوا حول آل البيت حقا وصدقا، إنما يتعصبون لمذهبهم الردي، وإلا فإن آل البيت حقا وصدقا أولى الناس بهم أهل السنة والجماعة، أقصد أهل الصلاح منهم، يعطونهم حقوقهم ويقومون على شأنهم، والله المستعان. قال رحمه الله: باب قدوم الأشعريين وأهل اليمن. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هم مني وأنا منهم. يقول: هو من عطف العام على الخاص، لأن الأشعريين من أهل اليمن، ومع ذلك ظهر لي أن في المراد بأهل اليمن خصوصا آخر، وهو ما سأذكره من قصة نافع بن زيد الحميري أنه قدم وافدا في نفر من حميار. يا أخي، أحيانا يطلقون اليمن على الجهات الجنوبية، حتى في البلدان القبائل يقول لك شام ويمن، في قرية واحدة يقول لك شام ويمن، أي في تلك القرية. فإذا جئت إلى أهل نجد يسمون ما كان عن يمين الكعبة وما إليهم يمن، ثم إذا جئت إلى نجران ما إليهم يمن، ثم إذا جئت كذا يمن. فهو بالاصطلاح الواسع قالوا: من فرضة عمان شرقا إلى كذا في البحر الأحمر غربا، هذا اليمن الطبيعي. أما اليمن السياسي الآن معروفة حدوده. قال في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد وإسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت أنا وأخي من اليمن، فمكثنا حينا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت من كثرة دخولهم ولزومهم له. هذه من قبل ابن مسعود، ولذلك ذكر الإمام مسلم هذا الحديث في فضائله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذنك علي أن ترى سوادي. خلاص، إذا لقي الباب مرفوع ستارته دخل. وفيه أيضا فضيلة لأهل اليمن من حيث أنهم هاجروا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه عظيم أن يستقيم جميع أهل البيت، الله نعمة. انظر، هو صحابي وأخوه صحابي وعمه صحابي، سافروا مجموعة من زبيد ومن إليها نوادي رمع، سافروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم 50، أخذتهم السفينة إلى الحبشة، ثم بعد ذلك بقوا في الحبشة ما شاء الله أن يبقوا حتى كان زمن خيبر، وقدموا مع جعفر. وهذا يدل على ذكائهم وفطنتهم، وهذا فيه درس لأصحاب التنقلات من مركز إلى مركز. انظر، هؤلاء ذهبوا يريدون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما لقيوا جعفر بن أبي طالب ولقيوا عنده خيرا بقوا معه، يعبدون الله ويتعلمون ويحفظون ما تيسر من القرآن. فلما حان الرحيل رحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينما تجد بعض أخواننا يمكنك سفريات، لا هو ممن يجلس عند الشيخ الفلاني الذي ارتضاه حتى يستفيد، ولا هو ممن يبقى في المركز الذي هو فيه حتى يستفيد، ما يستطيع يكمل درسا. وهذا من تسلط الشيطان على الإنسان، لأن الشيطان إذا لم يصرفك عن كل الخير رضي أن يصرفك عن بعضه. قال: تنبيه: كان قدوم أبي موسى على النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر لما قدم جعفر بن أبي طالب، وقيل إنه قدم عليه بمكة قبل الهجرة، ثم كان من هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، ثم قدم الثانية صحبة جعفر. والصحيح أنه خرج طالب المدينة في سفينة فألقتهم الريح إلى الحبشة، فاجتمعوا هناك بجعفر ثم قدموا صحبته. ثم يقول: فإن قدوم الأشعريين كان مع أبي موسى في سنة 7 عند فتح خيبر، وقدوم وفد حمير في سنة 9 وهي سنة الوفود، ولأجل هذا اجتمعوا مع بني تميم. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم قال: لما قدم أبو موسى أكرم هذا الحي من جرم، وإن لجلوس عنده وهو يتغدى دجاجا. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج. وفي القوم رجل جالس فدعاه إلى الغداء فقال: إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، يعني على عادة العرب بعضهم ما يأكل سمك إلى الآن، بعض الناس في المناطق البادية ومناطق الصحاري ما يأكل الأسماك يتقذرونه، بل تجد أهل البادية التي يكثر فيها الإبل يأكلون لحم الإبل، بينما المناطق التي فيها البقر لو أعطيتهم لحم إبل ما يعجبهم، يعجبهم. وهكذا المناطق التي فيها الغنم، فالناس يتفاوتون، كل يحب ما يكون في بلده. وعندنا في اليمن يعجبهم لحم العجول، وفي تنزانيا وفي كثير من بلاد إفريقيا ما يذبحون إلا الثور الذي قد لحمه يحتاج إلى دباغاز، وحبب ندول بين القدر من أجل أن يذيب اللحم، مع ذلك يعجبهم. وهكذا الغنم إذا ذبحوا غنم ما يذبحون الصغار، إنما يذبحون التيس الكبير والشاه الكبيرة. أما أهل اليمن ينعمون أنفسهم، ما يرضون إلا بما هو في الرطوبة بمكان، فتجد يعجبهم حتى في باب النساء الصغار، وفي باب لحم الإبل الصغار، في باب لحم الغنم الصغار، في باب كذلك لحم البقر الصغار، في كثير من الشأن. والناس يتفاوتون. والدجاج البلدي ألذ من هذا الدجاج الذي يكون في المزارع، لأن هذا يعطونه يعني أنواع من الأغذية بحيث تسرع نموه، يعني في 40 يوم ربما وزنه فوق كيلو. أما البلدي اللهم بارك تلقاه نحيف هكذا، لكن أيش طعم المرق؟ يعني إذا كان الإنسان فيه كسر يقول ما لك إلا الدجاج البلدي، المرق البلدي. لا سيما كنا في أيام الصغر يعني ما قد فيه هذا الدجاج الأبيض، ولا فيه كذلك الأسواق متوافرة، والبلاد ما شاء الله تصبح يوم الضباب، والأرض تقطر هكذا، وتقوم الأم جزاها الله خير تأخذ لك ديكا أو دجاجة وتذبحها، ثم تأتي بذاك الخبز الحامي، وما شاء الله الحلبة التي كنا نخضبها باليد، كان طعام اليمن نخضبها هكذا ساعة ساعة ربع ساعة نص ساعة، يعني يعطوا لك هكذا ونملأ بها، يعني شيء كبير. وطعم طعم طعم كان ذاك اليوم، يوم الضباب مع هذه الأشياء كان ألذ شيء عندنا في الأكل، يعني الجو بارد والأكل جميع الأسرة متواجدة، كل واحد يأخذ له من شق، وما هو مثل اليوم نضع اللحم على الصحن. الآن الناس يضع اللحم على الصحن، ما كنا نفعل هكذا. الديك الصغير يكفي البيت. أولا الرقبة نعطيها للطفل الصغير، ثم الأجنحة، نقطع الجناح إن كان العدد قليل الجناح الواحد، وإن كان العدد كثير الجناح نقسمه بين اثنين فيكون الجناحان لأربعة. ثم نأتي إلى الأرجل، ما كان يرمى بالأرجل هذه، حتى بعض الأخوة لما رأوا الأندونيسيين يأكلوها بدمج تعجبوا، حتى نحن ما كنا نرمي بالأرجل، إلا أنها كانت توضع على النار من أجل أن يذهب الجلد، أن بعد الجلد حقها ما شاء الله حصل طيب. فنعطي هذه لناس، ثم بعد ذلك عندك الفخذ وعندك الساق تقسم بين اثنين، وكل واحد بحسبه. ثم يأتي إلى العجز، العجز هذا للمرأة مسكينة، للعجوز، العجز للعجوز. وهكذا ما فيها من كبدة والجوف والقلب، هذه نقنق للصغار، يعني يقول للصغير أنت أعطيك هذا، والكبدة أنت أعطيك هذا، يعني عبارة عن زيادة في القسمة. ثم أيضا هذا الصدر، الصدر ينظر له واحد. وأما الذي يسمى السكبي الذي هو هذا يعني مقدم الدجاجة وفيه اللحم الكثير، هذا للأب للضيف، حتى ينكتوا عندنا يقولون امرأة ضربها زوجها فذهبت عند أبيها فذبحوا له دجاجة وقالوا للبنت قسمي يا بنتي، قالت الجناحان للأخوين، وضربت بالجناحين إلى أخوانها. قالت والرقبة للرقبة، ورجمت بها لأبيها، الأب كله أعطته الرقبة. والعجز للعجوز للأم، وقسمت قسمت، وأنت لك السك بي يا عاصي أمي وبي. يعني أعطته الدجاجة بدعوى أنه عاصي أمها وأبيها، يعني كان ينكتون وهكذا. فالله المستعان. وكانت ديك يا أخوة إيش ما نمسكوا إلا وقد خرج النفس، نجري 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 وراه ويهرب ويطلع لك فوق الحجر وينزل لك، يطلع بين الزرب يدخل لك بين كذا. المهم ما يمسك إلا وقد أتعب قرية يجرون خلفه. مثل الآن الدجاج هذا الفرنسي، حتى عندنا في البلاد إذا أراد يذم واحد يقول له أنت دجاج فرنسي. يعني إذا ما يستطيع يجري ولا يستطيع يدافع عن نفسه. أما تلك الديوك وتلك ما شاء الله. المهم الحمد لله كانت حياة جميلة، حياة الصغر، ما قد تلوث الناس بكثير من الأمور المدنية. الآن يعني كثرت المدنية وتوسعت المدنية، وحتى طيبة الناس ضعفت، طيبة الناس ضعفت، أخذوا كثير من الأخلاق التي يأخذونها من المدنية المخالفة للشرع، إلا لو كانت موافقة للشرع أمورها طيبة. وسبحان الله يا أخوة، حتى الغنم كان يستطيعون قسمته بدون موازين، بدون موازين، يجتمع أهل القرية وذبحوا لهم تيس أو ذبحوا لهم كبش، ثم يقطعونه بدون هذا الذي يكسر العظام، يعني كل عظم يبعدونه من المفصل. ثم عندهم طريقة للقسمة بحيث يعطى الإنسان من الشحم، ويعطى من الأمعاء، ويعطى من لحم الساق أو ما يوافق الساق، لأن عندهم عدة أشياء. مثلا الرقبة لها ما يوازيها من الظهر، الساق له ما يوازيه من الأرجل. المهم يقسمونها تقسيم سبحان الله، تجد أن الإنسان يأخذ نصيبه بغير ميزان كنصيب غيره، كنصيب غيره سواء. زد على ذلك أنه ما ظلم، ليش ما تعطني من هذه وليش تعطني من هذه. هكذا كانت حياة الناس على هذا الأساس. قال رحمه الله: فدعا إلى الغداء فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته، فقال له هلم فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، فقال إني حلفت لا أكله، فقال هلم أخبرك عن يمينك، يعني كفر عن يمينك. إن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستحملناه، فأبى أن يحملنا فاستحملناه، فحلف أن لا يحملنا. ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أتى بنهب إبل، فأمرنا بخمس ذود، فلما قبضناها كنا تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم بيمينه، يمينه لا نفلح بعدها أبدا. فأتيت فقلت يا رسول الله إنك حلفت ألا تحملنا وقد حملتنا، قال أجل، ولكن لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منها. وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد النبيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو صخرة جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه قال جاء بنو تميم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشروا يا بني تميم، قالوا أما إذا بشرتنا فأعطنا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ناس من أهل اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم، قالوا قد قبلنا يا رسول الله. هذا الحديث عظيم، إلا أنه قدر الله عز وجل أن راوي الحديث وهو عمران بن حسين لم يسمع الحديث كاملا، ثم ندم رضي الله عنه على ذلك، إذ أنه خرج بطلب ناقته ولو بقي لربما استفدنا علما، لكن لله حكمة. هم سألوه عن مبدأ الأمر، كان الله ولم يكن شيئا قبله، وكان عرشه على الماء، ثم جعل يحدث. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود أن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا، وأشار بيده لليمن، والجفاء وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول الأذناب الإبل من حيث يطلع قرنا الشيطان ربيع ومضر. هذا دليل على أن نجد أعم من نجد العراق كما يفسرها الآن، لكن لا يمنع أن في نجد ناس صالحين، أو أنه يحمل على الذم في زمن من الأزمنة، أيام الشرك، أيام البدعة، كما أن العراق في زمن من الأزمنة كانت سيئة، وصارت في زمن من الأزمنة بلاد الإسلام ومأوى الخلافة، ثم عادت الآن إلى الرفض في كثير من شأنها، وكذا فارس وما إليها، بخارى وترمذ وجميع هذه البلدان، نيسابور، كانت في يوم من الأيام بلاد سنة، بلاد إسلام، ثم تتغير. فلا يؤخذ الحديث على الذم مطلقا، كما لا تؤخذ أحاديث فضائل اليمن على مدح كل يمني، ولو كان صوفيا قبوريا أو رافضيا أو باطنيا، والله لو يكون من نسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا إلى اليمن وهو رافضي لا قيمة لذلك النسب. وهكذا صوفي قبوري عابد قبر عابد وثن. إلى هنا بارك الله فيكم.